الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تحمل الحكومة الأوكرانية العواقب القانونية والسياسية للاتهامات التي توجهها لإيران. صنعاء تقول إنها على استعداد للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية لتحالف العدوان أو عملائه. سياسيون وبرلمانيون عراقيون يطالبون الحكومة والقضاء بإجراءة جدية للكشف عن المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن اتهام الآخرين لن يساعد أوكرانيا ومسؤوليها، وقال ناصر كنعاني أن طهران عبرت عن موقفها المبدئي ووجهة نظرها عدة مرات إزاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية ليست جزءا من الحرب في أوكرانيا وتعمل على المساعدة في إحلال السلام وإيجاد حل للمشكلة. وحمل كنعاني الحكومة الأوكرانية العواقب القانونية والسياسية للاتهامات التي توجهها لإيران. وحول المفاوضات النووية أكد كنعاني أن الولايات المتحدة تظهر مواقف متناقضة فيما يخص المفاوضات، مشددا على ضرورة استمرار المفاوضات لحين التوصل إلى اتفاق نهائي. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن موقف إيران من الكيان الصهيوني واضح وشفاف، وأضاف أن تطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع هذا الكيان لن يساعد في إرساء الاستقرار والأمن بالمنطقة.
نعتقد أن التطبيع العربي وتوسيع العلاقات مع الكيان المحتل لا يساعد أبدا على استقرار المنطقة وأمنها وإيفاء حقوق الفلسطينيين. الشعب الفلسطيني يتوقع من الدول العربية والإسلامية أن يدعموهم ويساعدوهم على إيفاء حقوقهم المسلوبة. الشعب الفلسطيني لن يرحب بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.
يمنيا، أكد وزير الدفاع اليمني استعداد صنعاء للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية أكانت من قبل تحالف العدوان أو من عملائه. وقال اللواء الركن محمد العاطفي إن الجيش اليمني لديه القدرة الكاملة للاستفادة من قدراتها الضاربة في مواجهة المعتدين واستهداف العمق الجغرافي لدول العدوان والمنشآت الحيوية والحساسة. بدوره حمل نائب رئيس حكومة صنعاء للشؤون الأمني والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان تحالف العدوان المسؤولية عن تبعات إصراره على مواصلة حربه وحصاره واحتلاله أراض يمنية. شهدت مدينة عدن القابعة تحت سيطرة قوى العدوان والاحتلال احتجاجات غاضبة تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية. وكان وفد الوساطة العمانية الذي زار صنعاء حمل أفكارا جديدة خاصة بشأن موضوع صرف المرتبات، وأن التحالف السعودي وافق على صرفها لكن لعدد محدد من الموظفين، وهذا ما أدى إلى رفض صنعاء وتأكيدها على صرف المرتبات بشكل كامل ورفع الحصار قبل أي حوار سياسي آخر. إليكم تصريحات عضو الفريق الوطني اليمني المفاوض حميد عاصم.
يدور في المحافظات الجنوبية والشرقية دليل على الانفلات الأمني ودليل على المخطط الاستعماري الذي تقوده السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا في الأساس من تفكيك للمجتمع اليمني وتفكيك لتلك المحافظات وتسليم المحافظات المرتزقة جدد، كما يدور الآن القتال في الصبيحة أو فيما يسمى قاعدة العنب، والمشاكل التي بين أصحاب الأدفان وأصحاب تلك المناطق، وحالة الاحتجاجات والغليان التي تدور في عدن وفي أبيان، والقتل الذي يدور في جبوة، وكذلك الخلافات الطاحنة الموجودة الآن في حضرموت.
نعم.
ومحاولة السعودية والإمارات جعل حضرموت دولة مستقلة، وهذا المخطط أخبرنا عنه جورج قلوي في 1998 في مقابلة له مع قناة الجزيرة في تلك اللحظة، بأنهم يسعون إلى تقسيم اليمن من 3 إلى 5 دول. هم اليوم يسعون في هذا الإطار من أجل نهب ثروات المجتمع اليمني، من أجل تفكيك المجتمع اليمني، من الحياة في حالة لا سلم ولا حرب، حالة تفكيك أيضا شرائح المجتمع والقبائل. هناك حرب في مأرب كل يوم تدور بين القبائل وبين ما يسمى جيش المرتزقة. فلذلك أنا أقول بأن هذه الدول المعتدية تسعى إلى تفخيخ اليمن وتفخيخ المحافظات الجنوبية والشرقية من أجل أن تبقى هي أكثر وقت ممكن، لأنها ترى بأن هناك غليانا كبيرا في تلك المحافظات، وترى بأن هناك من يسعى لأن يحمل القضية الجنوبية من أجل أن تخرج القوات السعودية والإماراتية والمستعمرين، كما أخرجت في 67 من 63 إلى 67 القوات البريطانية من جنوب اليمن. ما نشهده اليوم في الجنوب هو غليان بسبب الأوضاع، وكذلك سياسات التفرقة التي تديرها الدول المستعمرة.
طالب برلماني عراقي الحكومة والقضاء باتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر الشهيدين المهندس وسليماني، مشددا على أن يكون للبرلمان موقف حازم بهذا الشأن. وقال محمد البلداوي إن الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية والأداة المستخدمة في الجريمة معروفة، لكننا نبحث عمن كان متواطئا فيها. في دون ذلك أكد عضو في تحالف الفتح أن رئيس وزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي مدان بالكثير من الملفات، بينها التستر على الفساد واغتيال قادة النصر. وكشف علي الزبيدي عن هروب الكاظمي متخفيا من العراق، مؤكدا تهريبه عبر منطقة كردستان باتجاه دبي بهدف الإفلات من الحساب. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا تسجيله 5 حالات قصف من قبل مسلحي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة خفض التصعيد في أدلب. وقال نائب رئيس المركز اللواء أوليغ إيغوراف في بيان إن 3 عمليات للقصف كانت في محافظة أدلب وعمليتين في محافظة اللاذقية. وأشار إيغوراف إلى أنه لم تسجل انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل التشكيلات الكردية شمالية شرقي سوريا. وكان مسلحو جبهة النصرة نفذوا في 11 من كانون الأول ديسمبر الجاري هجومين في منطقة خفض التصعيد في أدلب شمالي غربي سوريا. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة. الإعلام الغربي يكشف عن خطة للسعودية لاستخدام عيد الميلاد كغطاء لعملية إعدام جديدة. أكثر من 50 قتيلا حصيلة جديدة لأسوأ عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة. من جديد أهلا بكم. فتحت سرايا القدس كتيبة جنين نيران أسلحتها على قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، محققة إصابات مباشرة. بدورها أطلقت مجموعات عرين الأسود النار صوب مركبة للمستوطنين جنوبي نابلس، مما رفع عملية المقاومة في الضفة خلال يوم واحد إلى 14 عملا مقاوما. إلى ذلك شهدت بلدات بيت الدقوب القدس والمزرعة الشرقية والمدية برام الله وبيت أمر ومخيم العروب بالخليل وقباطية بجنين مواجهات مع قوات الاحتلال أوقعت إصابة واحدة وعشرات حالة الاختناق، كما اعتقل الجنود الصهاينة 11 فلسطينيا خلال حملة اعتقالات شملت عدة مناطق بجنين. إلى الملف التونسي، حيث شدد القضاة في تونس على تمسكهم باستقلال السلطة القضائية وفق ضمانات دستورية عام 2014، رافضين الانتقاص من موقعها والانحدار بها إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية. وناقش القضاة التونسيون خلال جلسة عقدوها بمدينة الحمامات إجراءات رئيس الجمهورية الاستثنائية العام الماضي، بما في ذلك الإجراءات التي طالت السلطة القضائية وحددت استقلاليتها، مشددين على إجساء سلطة قضائية مستقلة. ولفت القضاة إلى فشل السلطة القائمة في خياراتها، معتبرين نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية الأخيرة انعكاسا لعدم تزكية أغلب أبناء الشعب لخيارات السلطة القائمة. حذرت صحيفة تلغراف البريطانية من حملة إعدام جماعية جديدة تخطط لها السعودية موظفة عيد الميلاد كغطاء لها. ونقلت الصحيفة عن رسالة نواب بريطانيين وجهوها إلى وزير الخارجية البريطانية أن الرياض تسعى لاستغلال المناسبة كغطاء، وذلك على غرار ما حصل عام 2016 عندما أعدمت نحو 50 شخصا بينهم أطفال. وفي الرسالة أعرب النواب عن قلقهم البالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، مشيرين إلى أنها استغلت الانشغال بمباريات كأس العالم بقطر لإعدام 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين. وحسب الصحيفة فإن هناك 60 معتقلا مهددين بالإعدام في السعودية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
مسلسل لا ينتهي في السعودية من الإعدامات، وهذه المرة إعدامة جماعية، عدد من هم على القائمة غير معروف. هذا ما كشفت عنه صحيفة تلغراف البريطانية، حيث قالت إن السعودية تخطط لاستخدام عيد الميلاد كغطاء لعمليات إعدام جماعية لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات، وفقا لتحذير وصل إلى وزير الخارجية في الحكومة البريطانية. وقال نواب بريطانيون في رسالة موجهة للوزير جيمس كليبرلي أن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كغطاء لارتكاب الفظائع، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا بينهم أطفال في أواخر ديسمبر تقريبا. وفي الرسالة حذر النواب وأعربوا عن قلقهم البالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة عندما تكون أعين العالم في مكان آخر، وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل، خاصة وأن تاريخها مشهود في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الميلادية، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب على المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. وحث النواب على تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول على الإطلاق قبل فوات الأوان. وتشير الصحيفة إلى 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان التي ترجح ارتفاع الرقم الحقيقي إلى أكثر من ذلك بكثير. وقد أكد النواب أنه ليس من قبيل المصادفة أن تستغل السعودية انشغال العالم لتنفذ هذه الأحكام، فقد قامت بإعدام ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بين منهم 12 أجنبيا، بينما كان العالم يشاهد مباريات كأس العالم. يضاف إليهم إعدامات جرائم المخدرات الذين بلغوا 17 في غضون أسبوعين، وهي التي كانت قد تعهدت في السابق بعدم فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات. وقالت إليزابيث تروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 من نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، هم من سوريا وباكستان والأردن والسعودية، ووصفت الإعدامات بالمؤسفة للغاية.
تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطاب جماهيري عن سلسلة من الإنجازات التي ينتظر أن تحققها بلاده في مجالات الطاقة والصناعات العسكرية وغيرها خلال العام المقبل. وقال أردوغان إن السفينة الأناضول الحربية، أكبر سفن الأسطول التركي، ستدخل الخدمة العام القادم. وأضاف أن العام نفسه سيشهد تدشين طائرة المقاتلة المحلية وبدء الإنتاج التسلسلي للمقاتلة التركية المسيرة بيرقدار. وفي قطاع الطاقة أعلن أردوغان أن المنازل في تركيا ستبدأ استخدام الغاز المكتشف في البحر الأسود بدءا من الربع الأول للعام الجديد. للمزيد من التفاصيل حول التطورات المختلفة في الشارع التركي نستمع إلى التقرير التالي.
كان عام 2022 مليئا بالأحداث والتحولات السياسية في تركيا، ولعل أبرز هذه التحولات هي لاءات كانت قد أعلنتها أنقرة بشأن تطبيع علاقاتها مع مصر والسعودية والإمارات والكيان الصهيوني لتبدأ سلسلة اللاءات الأربعة بالتفكك. ففي مايو زار محمد بن سلمان العاصمة أنقرة وسط ترحيب كبير، وهو الذي كانت تتهمه بالوقوف وراء مقتل خاشقجي. بوابة تطبيع العلاقات السعودية المصرية سبقها تطبيع العلاقات مع الإمارات. أكثر الأشياء بروزا في إعادة تطبيع العلاقات على الأقل إعلاميا كان استقبال غير مسبوق لرئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ في أنقرة، استقبال فتح الباب واسعا أمام عودة تبادل السفراء وإعادة العلاقات بشكل علني. وليس بعيدا عن ما حملته السياسة الخارجية، فإن الواقع السياسي التركي الداخلي شهد هو الآخر مجموعة من التفاعلات، أبرزها بناء تحالف للمعارضة عبر ما عرف بطاولة الستة، تحالف ينتظر بأن يخرج بمرشح واحد قادر على مواجهة الرئيس أردوغان في انتخابات 23. ملف ورغم اجتماعات على طاولة الأحزاب متكررة لم يفلح العام الحالي في وصولها لمبتغاها. ووسط ما يجري في تركيا ترقبت الأنظار اجتماعات عالمية متكررة بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية فيما يعرف بأزمة الحبوب، ليتوصل العالم لاتفاق يؤمن ممرا لسفن الحبوب عبر تركيا، اتفاق جرى برعاية أممية. وعلى صعيد التوتر الأمني فخارجيا كان اليونان والتصريحات المتبادلة معها هي الأكثر حضورا خلال العام، تصريحات زادت من حدة التوتر بين أنقرة وأثينا. وليس بعيدا عن ذلك فثمت ملف أعاد مساعي أنقرة لتطبيع علاقاتها مع جيرانها إلى الواجهة مرة أخرى عبر تصريحات متتالية لمسؤولين أتراك للسعي وراء إعادة العلاقات مع سوريا، موقف مثل تراجعا تركيا واضحا في الموقف مما يحدث في سوريا. التصريحات تلاها اجتماعات روسية تركية لمحاولة الوصول لما يقنع دمشق بشأن عودة العلاقات. ختمها الرئيس أردوغان بتصريح حول مقترح تقدم به لبوتين بشأن قمة ثلاثية تجمع الزعماء الثلاثة بوتين وأردوغان والأسد. ملفات سياسية تفككت إذن بعد أن كانت ملغومة، أحدثت صدى على المستويين الداخلي والخارجي حملها عام 2022.
تم تجاوزت حصيلة ضحايا أسوأ عاصفة ثلجية تضرب عدة ولايات أمريكية إلى نحو 50 قتيلا، فيما عجزت أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر. وتوقعت صحيفة واشنطن بوست أن تحصد العاصفة المزيد من الأرواح بعد محاصرة بعض السكان داخل المنازل بسبب الانجرافات الثلجية المتراكمة واستمرار تساقط الثلوج التي وصل ارتفاعها إلى 10 أقدام. هذا وقد تسببت العاصفة بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف المنازل، كما انعكست على حركة النقل حيث ألغيت أو أرجئت 11,000 رحلة جوية. ووصفت حاكمة نيويورك العاصفة بأنها أزمة ذات أبعاد مهولة وواحدة من الأسوأ في التاريخ. تفاصيل أوفى حول العاصفة القطبية التي تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران في السياق التقرير التالي.
عاصفة قطبية تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة وتؤدي إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص بسبب حوادث سير وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800,000 شخص وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران. ومن المتوقع أن يتسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق، وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة. وأدت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأمريكيين لدى أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام، حيث ألغيت السبت نحو 2,000 رحلة طيران أمريكية وتقرر إرجاء أكثر من 6,200 بحسب خدمة تتبع الرحلات فلايت أوير. ووقعت بالفعل حوادث سير مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد أدت إلى مقتل أكثر من 17 شخصا وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج حسب ما أفادت وسائل الإعلام. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا لتتغلب على مستويات قياسية سابقة سجلتها في عشية عيد الميلاد في عام 1983. وتوقعت خدمة الأرصاد الوطنية توصل أحوال الطقس الباردة إلى حد خطير في أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة نهاية الأسبوع قبل عودة درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية لهذا الوقت من السنة الأسبوع المقبل. إلى ذلك أصدرت مناطق كندية تحذيرات من أحوال الطقس الشديدة وانقطعت الكهرباء عن 100,000 الأشخاص في أونتاريو وكيبيك، بينما ألغيت العديد من الرحلات في مطارات فانكوفر وتورونتو ومونتريال.
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من مطار عسكري روسي بمقاطعة ساراتوف. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية وقالت إن المسيرة كانت تريد مهاجمة مطار إنجليز العسكري، مشيرة إلى مقتل 3 جنود روس من الطاقم الفني بالمطار جراء سقوط حطام المسيرة. وتتمركز في هذا المطار قاذفة القنابل الاستراتيجية للطيران بعيد المدى التابعة للقوات الجو فضائية الروسية. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال الشهر الجاري، حيث هاجم الأوكرانيون بالمسيرات مطاري دياغليفو وإنجليز أوائل الشهر، مما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 آخرين. استنفرت كوريا الجنوبية طيرانها المقاتل والمروحي بعد عبور سرب من المسيرات لجارتها الشمالية حدودها. ونقلت وكالة يونهاب عن لجنة رؤساء الأركان بجمهورية كوريا الجنوبية قولهم إن حرس الحدود فتحوا نيرانا تحذيرية، فيما تم إرسال طائرة عسكرية ومروحيات ومعدات أخرى دون أن يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة أم لا. وكانت المسيرات الشمالية قد عبرت خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين وتم رصدها في كيمبو وجزيرة كانغوها وباجو، مما تسبب في تعليق الرحلات الجوية المدنية في مطاري إنشون وكيمبو كيمبو. انتهى الحصاد، إلى العناوين. طهران تحمل الحكومة الأوكرانية العواقب القانونية والسياسية للاتهامات التي تواجهها لإيران. صنعاء تقول إنها على استعداد للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية لتحالف العدوان أو عملائه. سياسيون وبرلمانيون عراقيون يطالبون الحكومة والقضاء بإجراءات جدية للكشف عن المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر. في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
السلام عليكم أيها الأحباء ورحمة الله تعالى.
أهلا بكم في لقاء آخر مع سيرة صفية الله وأسوة أوليائه،
ولنا في مطلعه عودة إلى أجواء بيت فاطمة.
خذ ابنك يا رسول الله، خذ، لقد لففته بخرقة بيضاء هذه المرة، فمذ نهيتني في ولادة أخيه الحسن عن لف الوليد بخرقة صفراء وأمرتني بالبيضاء، لم أزل ألف من حضرت ولادته من أولاد المسلمين بخرقة بيضاء. خذ ابنك يا حبيب الله.
فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم وليد فاطمة الثاني وحضنه وأذن في أذنه اليمنى وتلى الإقامة في أذنه اليسرى كما فعل مع الحسن، لكنه وضعه هذه المرة في حجره وبكى.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد أبكاني بكاؤك وأنا لا أعلم سره. لماذا تستقبل ابنك هذا بالبكاء يا حبيب الله؟ إنه ولد الساعة.
أجاب صلى الله عليه وآله وسلم: يا أسماء، لقد أخبرني جبرائيل أن ابني هذا تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي.
كيف أبقى عند فاطمة بعد الذي سمعت من رسول الله؟ إنها سترى الحزن في وجهي وستسألني فبماذا أجيبها وهي قريبة عهد بولادتها. لا لا لن أطيق إخبارها، سأخرج عنها قليلا حتى يهدأ روحي.
يا أسماء، ما أسرع خروجك من بيت فاطمة هذه المرة؟ أرى الدموع تملأ عينيك، لا أبكاك الله. هل أصاب حبيبتي فاطمة سوء؟
لا 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 أم أيمن، هي ولله الحمد بخير.
الحمد لله.
ولكني خرجت عنها عندما أبكاني قول رسول الله بأن ابنه هذا ستقتله الفئة الباغية بعده، فخشيت أن تسألني فاطمة عن سبب بكائي ولا أطيق جوابها.
إذن قد أخبرك رسول الله بما سيجري على ابنه هذا؟
لا. أو كنت على علم بالأمر يا أم أيمن؟
نعم يا أسماء، نعم. ارجعي إلى فاطمة فهي أيضا تعلم بذلك.
ماذا؟
لقد أخبرها رسول الله عن مصير ولدها هذا منذ بدء حملها به، فقد هبط عليه جبرائيل يومها عليه بهذا النبأ.
أعان الله بنت رسول الله على ذلك، كيف رضيت بذلك وكيف تحملت فترة الحمل وهي تعلم مصير وليدها هذا؟
قد كرهت ذلك أولا، ولكن لما أخبرها رسول الله أن في مصرع ولدها هذا حفظ دين الله ونجاة لعباده من الضلالة وحيرة الجهالة وحياة لقلوب شيعته تقيهم من اتباع الأئمة المضلين، رضيت بذلك رحمة بالعباد. ارجعي إليها فلن يؤذيها بكاؤك هذا على ولدها.
حسن حسن.
وهبط جبرائيل الأمين عليه السلام على رسول الله وهو يحمل إليه الاسم الذي اختاره الله العلي الأعلى لثاني ولد فاطمة، مثلما نزل بتسمية الولد الأول.
قال جبرائيل: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام، وقد أمرني أن أهبط لكي أهنئك بولادة ابنك هذا، وهو جل جلاله يقول لك: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ابن هارون الثاني شبير، سمه بلسان عربي الحسين.
إذن هؤلاء هم السبي الذين جيء بهم لرسول الله من سبي البحرين.
يا رسول الله، هبني أحدا من هذا السبي يعينني، إن أعمالي كثيرة وليس عندي خادم يساعدني عليها.
إن رسول الله معطاء لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه. أخشى أن ينفد هذا السبي ولا يبقى لبنت رسول الله خادمة تعينها. لقد ازدادت عليها مشقة أعمال البيت بعد ولادة الحسين. لأسرعن إلى فاطمة وأطلب منها أن تأتي أباها سريعا وتطلب منه خادمة تعينها، لقد وعدها من قبل بذلك إذا جاءه سبي.
وكان علي قد طلب من فاطمة شفقة عليها من كثرة عملها وقال لها:
يا فاطمة، اذهبي إلى رسول الله فسليه أن يعطيك خادما يقيك الرحى وحر التنور.
فأتته وسألته طاعة لعلي فوعدها وقال:
إذا جاء سبي فأتناه
وها قد جاء السبي وجاء سلمان مسرعا وأخبرها أن تسرع إلى رسول الله،
لكنها لم تأته إلا بعد أن لم يبق من السبي أحد، إذ وزعه رسول الله على من طلب من المسلمين،
وكأنها تعمدت ذلك طلبا لما هو خير من الخادم. فلما جاءته قال صلى الله عليه وآله وسلم:
يا فاطمة، جاءنا سبي فطلبه الناس ولم يبق لك شيء، ولكن أعلمك ما هو خير لك من خادم. إذا آويت إلى فراشك فقولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وفالق الحب والنوى، إني أعوذ بك من شر كل شيء وأنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
فانصرفت صلوات الله عليها مسرورة مستبشرة راضية بهذه التحفة النبوية عن الخادم.
فلما رآها علي والبشر يعلو وجهها علم أنها رجعت إليه بخير من الخادم، وأخبرته وعلمته هذا الدعاء، فما تركه يوما حتى في أشد أيام حرب صفين.
عجبت والله من فعل فاطمة يا أم أيمن، كأننا نريد شيئا وهي وربها يريدان غيره.
عما تتحدث يا سلمان؟
لقد سعيت بكل جهدي أن تحصل بنت رسول الله على خادم يعينها من السبي، فتأخرت حتى نفد السبي.
هي والله أرادت ذلك يا سلمان، فهي تطلب الآخرة. أخبرك يا سلمان أنها جاءت رسول الله يوما وقد أصابت عليا خصاصة، فلم يكن في بيته طعام لا قليل ولا كثير.
قالت: يا رسول الله، هذه الملائكة طعامها التسبيح والتحميد والتمجيد، فما طعامنا؟
وكانت قد أهديت لرسول الله أعنز عدة، فقال لها:
يا فاطمة، لقد أتتنا أعنز، فإن شئت أمرنا لك بخمس، وإن شئت علمتك خمس كلمات علمنيهن جبرائيل.
قالت: بل علمني الخمس كلمات يا رسول الله.
قال: قولي: وليقل علي: يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا العروة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
فرجعت بهن لعلي وقالت: أتيتك بطعام الآخرة.
فقال: هو ذا خير ما جئت به يا فاطمة، في خير أيامك يا فاطمة.
يا أم أيمن، يا أم أيمن.
نعم.
سلام عليك يا أم أيمن.
وعليك السلام يا سلمان، أبشر، هل عاد رسول الله من غزوة ساحل البحر؟
أجل يا أم أيمن،
الحمد لله،
وقد أصاب سبيا منها.
حقا؟
ولهذا أسرعت إليك بالمجيء لكي تخبري بنت رسول الله.
كأنك تريد أن تذهب فاطمة إلى رسول الله وتطلب منه أن يهبها من هذا السبي من تعينها على الخدمة في بيتها.
أي والله هذا هو مرادي، فإني مشفق على بنت رسول الله مما تقاسيه من مشاق الخدمة وهي مرضع.
وأنا مثلك يا سلمان، مشفقة على حبيبتي فاطمة، وأتمنى أن تحصل على جارية تعينها، ولكني لا أراها ستطلب من رسول الله ذلك هذه المرة.
ولماذا يا أم أيمن؟
أراها يا سلمان يا أخي وقد رضيت مبتهجة بالدعوات والتسبيحات التي علمها رسول الله عوضا عن الجارية.
لا أدري والله ما أقول يا أم أيمن، إن الله أعلم بحال صفيته فاطمة
حقا،
وهو أشفق عليها منا. حسبنا الله.
يا سلمان.
نعم.
أقبل يا سلمان لأبشرك.
من هذه التي تكلمني من بيت فاطمة؟ أم أيمن؟
نعم يا سلمان، السلام عليك يا أخي، أقبل لأبشرك.
وعليك السلام، ومثلك من يبشر بالخير. ما هي بشراك يا أم أيمن؟
لقد استجاب الله دعاءنا يا سلمان ورزق بنت رسول الله جارية تعينها.
ها؟ وكيف؟ هل ذهبت لرسول الله وطلبت منه؟
لا يا سلمان لا، بل جاءها رسول الله بجارية طيبة من سبي ساحل البحر، ووضع يدها بيدها وقال لها:
يا فاطمة، هذه لك، فإني رأيتها تصلي وأني أوصيك بها خيرا.
إذن قد جاءها رسول الله لها بتلميذة تعلمها لا بخادمة.
الحمد لله على كل حال، تخدمها وتتعلم منها، ما الضير في ذلك؟
لا والله، بل هذا هو شأن بنت رسول الله.
أخبرك يا سلمان يا أخي بما هو أعظم، إن فاطمة لما رأت رسول الله يوصيها بالجارية التفتت إليه وقالت:
لك يا رسول الله علي عهد أن أقسم الخدمة بيني وبينها، علي يوم تستريح فيه وعليها يوم.
فلما قالت ذلك رأيت عيني رسول الله قد فاضتا بالدموع وقال:
الله أعلم حيث يجعل رسالته، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
ودخلت فضة الجارية بيت فاطمة كأمة وخادمة، فوجدته بيتا يخدم أهله خدامهم ويجعلون عبيدهم سادة أحرارا.
وتعلمت فضة من مولاتها فاطمة كتاب الله حتى صارت لا تتكلم إلا بالقرآن في العقدين الأخيرين من عمرها كما روى المؤرخون.
إلهي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إلهي ورب، ارزقني رضاهما وزهما عني خير جزاء المحسنين.
تقبل الله دعاءك يا فضة، وأعانك على غربتك.
عن أي غربة تتحدثين يا مولاتي؟ وهل يذوق طعم الغربة من يعيش في بيت علي وفاطمة؟ لا والله، لا أشعر بالغربة ولا بذل السبي، وهما يعاملانني كواحدة من أهل البيت.
ولكني شعرت بلوعة شديدة في دعائك لوالديك، تنبئ عن شدة شوقك لهما وتألمك لفراقهما.
قد ذهبت بك المذاهب يا مولاتي يا أم أيمن إلى غير من قصدت. إنما قصدت بوالدي فاطمة وبعلها، فهما يغمراني برأفة لا توجد في أحد والدين أعلى ولدهما.
صدقت والله يا فضة، فهذا من خلقهما، وحري بك نعم. أن تشكري الله على هذه النعمة.
إن كانت ثمة لوعة لدي فهي من أن مولاتي فاطمة تمنعني في يوم استراحتي أن أعينها بشيء، وتقسم علي أن أتفرغ فيه لحفظ القرآن والعبادة أو الاستماع لحديثها لي وهي تعمل. فمن له مولاة كمولاتي؟ ومن له مولا كمولاي؟
ويحي، هذه بنت رسول الله، يسيل من يدها الدم وهي تطحن بالرحى شعيرها، والحسين في ناحية الدار يتضور من الجوع ويبكي. لماذا لا تستعين بخادمتها فضة؟
يا مولاتي يا فاطمة، يا مولاتي يا بنت رسول الله، رحمك الله يا بنت رسول الله، لقد جرحت كفاك، وهذه فضة فاستعيني بها.
أجابته عليها السلام: يا عم، يا سلمان، لقد عهدت رسول الله أن تكون الخدمة لها يوما ولي يوما، ولن أنقض عهدي، فقد كان أمس يوم خدمتها.
أنا مولاتي يا بنت رسول الله، إما أن أطحن الشعير أو أسكت لك الحسين.
قالت عليها السلام: أنا بتسكيته أرفق، وأنت تطحن الشعير.
هو ذا بلال يقيم للصلاة وطحن الشعير لم يكتمل بعد؟ لا أذهبن للصلاة خلف رسول الله ثم أعود لإكمال الطحن.
ولما فرغ سلمان من الصلاة رأى عليا فأخبره بما جرى، فبكى عليه السلام شفقة على البتول وأسرع إلى داره، وبعد فترة وجيزة عاد يبتسم.
ما أجمل ابتسامتك هذه يا علي، ما خبرها؟ وقد عدت بها بعد أن ذهبت باكية.
وابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يحكي ما رآه.
فقال عليه السلام: دخلت يا رسول الله على فاطمة فوجدتها مستلقية على قفاها ومسبحتها تدور في يدها، والحسين نائم على صدرها، وقدامها الرحى تدور من غير يد.
الحمد لله، ما أعجب ما أسمع.
فابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانية وقال:
يا علي، أما علمت أن لله ملائكة سيارة في الأرض يخدمون آل محمد إلى يوم القيامة؟ قد علم الله أن فاطمة متعبة في ابتغاء رضاه، وأنها لا تفتر عن تسبيحه عز وجل، فرحمها، فوكل جبرائيل يطحن الشعير عنها، ووكل ميكائيل ينيم الحسين، ووكل إسرافيل يسبح عنها ويجعل ثواب تسبيحه لبنت نبيكم.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
والسماء بكاء، اليوم تغمض عيناها زهراء، دخلت على شفة الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء، ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء، ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء. Yeah.
من الطين الحزين لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء والطير فوق النخل يعلن حزنه تغريدة لكنها خرساء وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها الأرزاق.